إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إخوة الإسلام، للمسلم حرمة أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيجب على كل مسلم أن يعظم حرمات المسلمين، فإن الله تعالى قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين ينتهكون حرمات المسلمين، فقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر رحله. وهكذا جعل صلى الله عليه وسلم الذين يؤذون المؤمنين ناقصي الإيمان، ثم بين ما يدل على كمال الإيمان فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإنما خص صلى الله عليه وسلم اللسان واليد لأن الأذى بهما أشد من أذى غيرهما، وعامة الأذى يكون بهما. ولذا قال الله تعالى في حق الكافرين: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فعلامة كمال الإسلام سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده. ويدخل في أذى اللسان السب والقذف والسخرية والاستهزاء والطعن في الأعراض والمعاكسات الهاتفية للإفساد والإزعاج. كما يدخل في أذى اللسان الغيبة والنميمة وشهادة الزور ونحو ذلك، ويدخل في أذى اليد الضرب والرمي ونقل الحد من الأرض وحرق الزرع وقتل الحيوان وهدم البنيان ووضع والاستيلاء على ملك الغير بالقوة، كما يعرف عند العامة بوضع اليد. فكل هذا حرام يجب على المسلم أن يجتنبه، ويجب على المسلم أن يكون رجل سلام يوصل الخير للمسلمين ويكف عنهم الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان سر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، قال: إن النخلة دائم نفعها في جميع أجزائها ومستمر في جميع أحوالها. فالنخلة منذ أن تنبت إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً، وينتفع بكل جزء فيها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال. وكذلك المؤمن نفعه دائم ومستمر في حياته وبعد مماته. فاحرص أيها المسلم على سلامة المسلمين من لسانك ويدك، فهذا دليل عنوان كمال إسلامك: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هو من ترك داره إلى غيرها، وترك وطنه وسكن وطنا آخر. والاسم الهجرة، وهي مأخوذة من مادة هجرا التي تدل على القطيعة، ومنه أخذ الهجر ضد الوصل، وكذلك الهجران. قال الراغب: الهجرة والهجران مفارقة الإنسان غيره، وتكون بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فهذه هجرة بالبدن، والمراد النهي عن قربانهن ومعاشرتهن. وقال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: فهذا هجر بالقلب أو باللسان أو بهما. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني مهاجر إلى ربي، أي تارك قومي ومفارقهم وذاهب إلى ربي سبحانه وتعالى. فهذا معنى الهجرة لغة. والهجر أنواع، منه هجر واجب، وهو هجر المعاصي والآثام. قال الله تعالى: والرجز فاهجر. قال الرازي: ذكروا للرجز وجوها، منها أن المراد به العذاب، فالرجز بضم الراء والرجز بكسرها واحد وهو العذاب. قال الله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، يعني العذاب. ومنه سمي كيد الشيطان رجزا لأنه سبب للعذاب، وكذلك سميت الأصنام رجزا لنفس المعنى أيضا. وعليه فإن المراد بالرجز والرجز فاهجر قال: اجتنب جميع المعاصي والآثام التي توجب عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن الوجوه التي ذكروها في قوله تعالى والرجز فاهجر، قال: الرجز كل شيء قبيح مستقدر، كل شيء قبيح مستقدر، فهو بمعنى الرجس. وعليه فقوله تعالى والرجز فاهجر أي اجتنب السفاهة والحماقة وسوء الأخلاق وسوء المعاملة التي يتعامل بها عباد الأصنام والأوثان. فهذه آية في مكارم الأخلاق، هذه آية في مكارم الأخلاق، لا تتشبه بعباد الأصنام في سوء عشرتهم وسوء معاملتهم وسوء أخلاقهم، واجتنبها. وعليه فالمهاجر الحقيقي هو من هجر جميع ما نهى الله تعالى عنه، فلا يقتل ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمور ولا يشهد شهادة زور ولا يرتكب إثما ولا عدوانا، فهو قد جعل بينه وبين جميع المعاصي والآثام حجابا وسورا، وكل أعماله دائرة في جانب الخير، كل أعماله دائرة في جانب الخير. وإذا كان من الواجب اجتناب جميع الآثام والمعاصي، فإن من الواجب أيضا هجر فاعلي الآثام والمعاصي ومرتكبيها، فلا يجالسون ولا يخالطون ولا يعاشرون. فإن الله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، وأفضلهما هجرة الإثم والعدوان لما فيها من إرضاء الرحمن وإرغام النفس والشيطان. فهل آن لنا أن نهجر جميع المعاصي والآثام التي هي سبب الرجز والعذاب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ هل آن لنا
أن نهجر الشرك والسحر والقتل والزنا والربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ هل آن لنا أن نهجر الهدم والفساد والتخريب؟ هل آن لنا أن نهجر مساوئ الأخلاق؟ هل آن لنا أن نهجر البطالة والكسل؟ هل آن لنا أن نهجر التفاخر بالأحساب والعصبية الجاهلية؟ هل آن لنا أن نهجر الخلاف والفرقة ونعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالهجر منه هجر واجب، وهو هجر جميع الآثام والمعاصي، وهذه حقيقة الهجرة، وهذا هو المهاجر حقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهناك هجر مباح، وهو هجر الرجل امرأته إذا عصته وخالفت أمره، فيجوز لها له أن يهجرها في الفراش تأديبا لها وزجرا حتى تعود إلى طاعته، كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هناك هجرٌ واجب، وهجر مباح، وهجر محرم. فمن الهجر المحرم هجر القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن نوعان: النوع الأول هجر الكافرين، وهو عدم الإيمان به وصد الناس عنه. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والنوع الثاني من هجر القرآن خاص بالمسلمين، ويدخل فيه هجر سماعه والإصغاء إليه، وهجر تدبره ومعرفة مراد المتكلم منه، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر التداوي والاستشفاء به. فكل هذا داخل في هجر القرآن، وإن كانت الأنواع بعضها فوق بعض أو دون بعض في الإثم والعقوبة، لكنها كلها داخلة في عموم قول تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل آن لنا أن نصل ما بيننا وبين كتاب ربنا؟ هل آن لنا أن نتلو كتاب ربنا حق تلاوته؟ هل آن لنا أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونتحاكم إليه وننتهي عند حدوده؟ هل آن لنا أن نعود إلى كتاب ربنا الذي هو سب مجدنا وعزتنا؟ فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لصاحبه، اقرأوا القرآن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك كانت قراءة القرآن تجارة لا تبور أبدا، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن الهجر المحرم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، من الهجر المحرم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، فإن كان المهجور من ذوي القرابة والرحم كان ذلك كبيرة من الكبائر، لأنه أضاف إلى الهجر قطع الرحم. وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله هجر ذوي الرحم من الكبائر وإن لم تبلغ المدة ثلاثة أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد ثلاث، لا هجرة بعد ثلاث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله في تلك الليلة لكل من لم يشرك به شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله تعالى للملائكة: أركوا، أي اتركوا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. وعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه، إثم من هجر أخاه سنة كإثم من قتل نفسا بغير حق. فهل لنا أن نخرج من هذا الهجر؟ هل آن لنا أن نقطع هذا الهجر ونتواصل؟ هل آن لنا أن نهجر التدابر ونتزاور؟ ألا يخاف هذان المتهاجران من عدم قبول عملهما؟ ألا يخاف هذان المتهاجران من حرمانهما من رحمة ربهما؟ ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهكذا اشتملت هاتان الجملتان: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هكذا اشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إما أن يكون خاطب به المهاجرين من الصحابة حتى لا يتكلوا على هجرتهم ويعلموا أنه لا بد أن يمتثلوا أمر ربهم ونهيه، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد فتح مكة وانقطاع الهجرة، فقاله تطيباً لقلوب الذين لم يدركوا الهجرة، وبيان أن باستطاعتهم أن ينالوا ثواب الهجرة، وذلك بأن يهجروا ما نهى الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.